أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا ربي من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل الخامس، والفصل الخامس منعقد ببيان بحث النبوة. وبما أنه مرت علينا عطلة لعله 10 أيام أو أكثر، فنحاول إعادة بعض المطالب التي طرحناها في الدروس السابقة. بينا أن هذا الفصل الخامس منعقد لبيان الأصل الثالث، يعني أصول الدين 5: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. طبعا هنا إشارة فقط أن هذه الأصول 5، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 3، بعضهم يقول 1، ندرج الكل تحت التوحيد وهكذا، يعني هناك، لكن الرأي المشهور أنها 5، وإلا بعضهم مثلا يدرج الإمامة تحت النبوة، ولعله يدرج التوحيد، بل العدل تحت التوحيد، فيقول الأصول 3. وبعضهم يقول إذا قلنا هكذا فلماذا لا ندرج الكل تحت التوحيد ونقول أن هناك أصل واحد. ولكن هي الرأي المشهور أن الأصول 5: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذا الفصل الخامس منعقد لبيان الأصل الثالث، أي أننا بعد أن بينا في الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث بينا الأصل الأول وهو التوحيد، انتقلنا إلى الفصل الرابع بينا الأصل الثاني وهو العدل، انتقلنا إلى الفصل الخامس وهو منعقد لبيان النبوة، وبقي عندنا فصلان، ولكل أصل فصل، لكل أصل فصل. فهذا الفصل الخامس منعقد لبيان النبوة، وهذه النبوة فيها مقامان، يعني البحث هنا كما بينا في مقامين: المقام الأول في النبوة العامة، والمقام الثاني في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقلنا أن النبوة هي وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله لمن ينتجبه من خلقه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم. والمصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال: النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. فهذا التعريف الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله فيه عدة قيود، منها قيد الإنسان عندما قال: الإنسان أخرج الملك، فالملك أيضا مخبر عن الله تبارك وتعالى. وعندما قال في التعريف المخبر عن الله الإنسان المخبر عن الله، أخرج المخبر عن غير الله، فالمخبر عن العالم والمخبر عن النبي وغيره، أو المخبر عن الإمام. وعندما قيد بغير واسطة أحد من البشر أخرج الإمام والعالم، لأنهما يخبران عن الله تبارك وتعالى ولكن بواسطة النبي، بواسطة النبي. هذه قيود التعريف. ثم بعدها ذكرنا عدة أبحاث، منها أنه هل أن النبوة حسنة أو ليست بحسنة، من هو المخالف في المقام؟ قلنا أن البراهمة خالفوا في المقام، فقال ذهبوا إلى قبح النبوة فضلا عن عدم وجوبها، قالوا هي قبيحة وليست بواجبة، ودليلهم واضح. تذكرون ماذا قالوا؟ قالوا أن إخبار النبي لا يخلو من كونه إما موافق لحكم العقل أو مخالف، فإذا كان موافق لحكم العقل هذا يلزم العبثية، فلا حاجة إلى النبي، العقل هو يدلنا على الصحيح، وإذا كان مخالف لحكم العقل فلا اعتداد بهذا الإخبار، لأن أي خبر يأتي به النبي يخالف حكم العقل لا نعتد به، إذن ليست بواجبة، فالنبوة قبيحة، ليست بواجبة وقبيحة. هذا هو رأي البراهمة. بينما ورددنا هذه الشبهة في وقتها، قلنا أن الكثير من المسائل التي يخبر عنها يخبر عنها النبي لا يحكم بها العقل نفيا أو إثباتا، لأن العقل قاصر عن إدراك هذه الأمور. وحتى لو جاء النبي بما يأتي به العقل فهذا من باب التأكيد، لأن الإنسان يستسهل الذم مع قضاء الوضع. الشارح المقداد السيور رحمه الله ماذا قال؟ قال أن النبوة مع حسنها واجب. نحن نعتقد أن النبوة مع أنها حسنة فهي واجبة، فهي واجبة في الحكمة. ما الدليل؟ خلاف الأشاعرة، الأشاعرة أيضا خالفوا في المقام، لأن الأشاعرة قالوا النبوة حسنة لكن ليست بواجبة، ليست بواجبة، لأن الأشاعرة عندهم شبهة عظمى، وهذه الشبهة تفرعت عليها كثير من الأصول العقائدية عندهم الفاسدة وغير الصحيحة، أنهم قالوا ما من شيء واجب على الله تعالى، لا يوجد شيء واجب، كيف تقولون أن النبوة واجبة؟ لا يوجد شيء واجب على الله تعالى. لماذا؟ إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. وقلنا أن هذه الشبهة مردودة، وأن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ومن هذه الرحمة إرسال الأنبياء إلى الخلق. ما الدليل على ذلك؟ تذكرون طبقنا العبارة في آخر درس، قلنا والدليل ماذا قال؟ اقرأ العبارة معي الآن، هذه العبارة طبقناها ولكن أنا أقرأها لكي يحصل استذكار للمطالب السابقة بعد هذه العطلة التي دامت لعله 10 أيام أو 12 يوم. قلنا الدليل على ذلك، الدليل على وجوب النبوة، هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليه، وإلا الله عندما خلق الخلق هذا ليس معناه أنه خلقهم لوجود مصلحة راجعة لنفسه، وإنما عائدة إليهم، وبالتالي كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم. يعني إسعاف الخلق بما يسيرون به للمصلحة يعني للتكامل، وردعهم عن المفاسد هذا واجب في الحكمة، هذا أصبح واجبا في الحكمة، لأن الحكمة أن الله عندما خلقهم والغرض إيصالهم إلى السعادة، وليس لكي يذنبوا لكي يقذفهم في جهنم. ليس معقول أن الله يخلق الخلق ثم بعدها يريدهم أن يعصونه في الأرض ثم بعده يخلق لهم جهنم لكي يعذبهم بها. هذا ليس الغرض، وإنما الغرض إيصالهم إلى السعادة إلى التكامل بواسطة رسالة ربانية وإرسال أنبياء لهم. إذن قال وذلك، هنا أرجو الالتفات إلى عبارة المقداد السيوري، قال وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معاد، يعني هناك مصلحة، يعني إيجاد المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة. أين هذه المصلحة؟ المصلحة قد تكون في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، وهناك ردع عما فيه مفسدة، هذا يكون إما في أحوال معاشهم أو في أحوال معادهم، فهذه إيجاد المصلحة أي إسعافهم بالمصلحة وردعهم عن المفسدة، هذا واجب في الحكمة. الحكيم يرى أن هذا واجب على الذي خلق هذا الخلق. قلنا كلامنا إما في أحوال المعاش أو في أحوال المعاد، إذا تذكرون قال المقداد السيور رحمه الله أما في أحوال معاشهم، هذه العبارة طبقناها تذكرون، ماذا قلنا؟ فحوى هذه العبارة أو روح هذه العبارة، قلنا إنه الضرورة تدعو إلى أن كل إنسان يحفظ النوع الإنساني، يعني بالتالي الضرورة تدعو إلى الاجتماع لحفظ النوع الإنساني، وبالتالي يحصل تزاوج، يحصل اختلاط بين العوائل، بين القبائل، بين الدول، بين العشائر، بين فيحصل هذا التجاذب ويحصل هذا الاجتماع. إذا حصل هذا الاجتماع يحصل تجاذب، يحصل تنازع، كل إنسان يحب نفسه، كل إنسان يجر النار إلى قرصه، وبالتالي هو يريد المنفعة لنفسه وليس لغيره، يريد المنفعة لعائلته وليس لعائلة غيره، يريد المنفعة لقبيلته وليس ليس لقبيلة غيره، يريد المنفعة لبلاده وليس لبلاد غيره، يريد المنفعة لموطنه قارته، وهكذا. إذن هذا يريد مصلحة وهذا يريد مصلحة، إذن تحصل تجاذبات، تحصل تنازعات، وتحصل خلافات، وهذه تؤدي إلى هتك الأعراض وسفك الدماء وغيرها. ما القانون الذي ينظم هذه العلاقة بين المجتمعات وبين الشعوب وبين القبائل؟ لا بد من قانون. فهنا لأنه لولا هذا القانون يحصل الفساد ويحصل الاضمحلال، فهنا لا بد من وجود إله عدل يقنن القوانين للناس بما تقتضيه الحكمة، بما تقتضيه الحكمة، يعني الحكمة تقتضي أن يكون هناك تكون هناك علة عليا تفرض قانون معين على هؤلاء الناس لكي يلتزموا به، وإلا سيتقاتلون، يحصل فساد بينهم، وبالتالي ينقاد كل إنسان إلى هذا القانون ويلتزم به. ولماذا؟ لأن قلنا أنه طبيعة الإنسان كل واحد له رأي يقتضيه عقله، ويعني العقول بآرائها تختلف، ليست العقول المختلفة وإنما الآراء مختلفة، فأنت عاقل وأنا عاقل ولكن قد نختلف فيما بيننا، إذن رأيي يخالف رأيك لعله، أو رأيك يخالف رأي زيد ورأي زيد يخالف رأيه، أما العقل لعله هذا عاقل وهذا عاقل، نعم هو مشكك لعله درجة عقل زيد أكبر من درجة أو أكمل من درجة عقل عمرو مثلا، فتحصل هذه الخلافات. إذن فلا بد حينئذ من شارع، من رسول، من نبي يرسل يبلغنا برسالة إلهية ودستور إلهي وقانون، يبلغنا بتشريع، بواجبات، بمحرمات، بمكروهات، بمباحات. هذا التشريع الذي يبلغنا به الرسول يبلغنا عن الرب، وبالتالي بهذا التشريع يعد المطيع، قل له أيها المطيع إذا أطعت الله فلك جنة ولك كذا ولك كذا، ويتوعد العاصي، أيها العاصي لا تخالف، أيها الإنسان لا تخالف هذا القانون، هذا وهذا وهذا وهذا، فلو خالفته فإنك ستجلد. وبالتالي إذا وجد هذا التشريع سينقادون إليه، وبالتالي سيعيش المجتمع بسلام، لأن أنا لي حقوق فأنت لا تعتدي على حقوقي، ولي حقوق وعلي واجبات، أنت لك حقوق وعليك واجبات، وهكذا. وهناك مصالح نحن قد لا ندركها، الله يدركها فبلغنا بها، فقال لا تأكلوا لحم الخنزير، لا تشربوا الخمر، لا تفعلوا الزنا، وكذا من هذه الأمور. هذا في أحوال المعاش. إذن النبوة واجبة في الحكم في أحوال المعاش لكي يعيش الناس بسلام، واضح؟ وأما في أحوال المعاش، لأنه هو ماذا قدم المقداد رحمه الله؟ قال وذلك هذه المصلحة التي واجبة في الحكمة، أنه النبوة، معذرة، النبوة مع أنها حسنة فهي واجبة في الحكمة. لماذا واجبة في الحكمة؟ إما في أحوال المعاش كما بينا الآن، وإما في أحوال المعاد. تذكرون وصلنا إلى هذه العبارة، لم نطبق هذه العبارة في الدرس السابق، إذن نحاول الآن إكمال العبارة. قال وأما في أحوال معادهم، النبوة واجبة في الحكمة في أحوال معادهم. هنا هو سيقدم مقدمتين، سيبين مقدمتين وبعدها يطرح. المقدمة الأولى فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة. يقول في هذه المقدمة المقداد السيوري أنه هذا العالم ليس هو نهاية كل شيء، وإنما يا أيها الناس هناك عالم آخر، هناك عالم آخر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، أو الناس كركب يسار بهم وهم نيام في حديث آخر. إذن هذه الدنيا ليست هي المقصودة من خلق البشر، وإنما هناك مقصود آخر أعظم وأكمل درجة، وهو العالم الآخر، وهو كما نقول للطفل مثلا، لو أخبرت الطفل أو اتصلت به مثلا بالموبايل فأجابك وقلت له أن هناك عالم ستخرج إليه، ستكبر، ستدرس في المدرسة، وستتزوج، سيكون لك أولاد، سيكون لك بيت إلى آخره، ماذا سيقول لك؟ هل من المعقول أن هناك عالم آخر أخرج إليه؟ هو هذا عالمي، أنا أتغذى عن طريق هذه المشيمة، وأنا عشت 9 أشهر وكذا. نحن كذلك كهذا الطفل في بطن أمه، لا ندرك العالم الآخر. إذن هناك سعادة أخروية، تلك السعادة، أقول سعادة وليس شقاوة، لأن هناك شقاوة أخروية، لأن الإنسان قد ينتقل إلى العالم الآخر ويكون شقي، يكون إنسان إذا خالف الشريعة المقدسة وآذى الناس، قتل الناس، هتك المحرمات، سفك الدماء، هذا سيكون مصيره أسود، مصيره جهنم، وبئس المصير. إذن هناك شقاوة أخروية وهناك سعادة. نحن الآن نتكلم عن السعادة، أنه السعادة الأخروية لا تحصل إلا ماذا قال رحمه الله؟ إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة. يعني يجب أنت يا أيها الإنسان أن تتكامل في هذه الدنيا، فدرجتك الكمالية في هذه الدنيا سيترتب عليها أثر في العالم الآخر، فلا بد أن تتحلى بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة لا تكون إلا بالمعارف الحقة. يعني الإنسان يعرف الحق من الباطل لكي يفعله لكي يتكامل، ولا الإنسان إذا كان جاهل لا يعرف الحق من الباطل، قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، شبهة صغيرة تجعله يسقط ويحبط عمله. فلا بد إذن من معرفة، لا بد إذن من معرفة بهذه العرفة. هذه من أين تأتينا؟ هنا نطرح هذا السؤال، كيف يصل هذا الإنسان، كيف أصل أنا وأنت إلى هذه المعارف الحقة لكي نتكامل؟ ما هي هذه المعارف الحقة؟ هذا سؤال أول طرح في المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية، قال وكان التعلق بالأمور الدنيوية، الإنسان متعلق بالأمور الدنيوية، وانغمار العقل في الملابس البدنية مانعا من إدراك ذلك. يعني هذا الإنسان هو متعلق بالدنيا وعقله غارق في شهوات الدنيا، وبالتالي هو منجر نحو الدنيا، وهذا الانجرار نحو الدنيا يمنعه من إدراك السعادة الأخروية، يمنعه، وبالتالي يمنعه من التكامل، وبالتالي يمنعه من الأعمال الصالحة. فأنا لا يوجد عندي نقود، فقد الإنسان بما أنه متعلق يسرق. زيد من الناس لا توجد عنده زوجة، فلعله يسلك الطريق الخاطئ وينحرف. بكر من الناس لا يوجد عنده طعام، فلعله يأكل الخنزير. وهند من الناس لا يوجد عندها شراب، فلعلها تتعاطى المسكر، وهكذا. وبالتالي ابتعدنا عن السعادة الأخروية بسبب التعلق بهذه الأمور الدنيوية. قال وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس البدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم أو النهج الأصواب. وحتى لو هذا الإنسان حاول ولكن لا يصل إلى مرتبة الكمال، أو يحصل إدراكه أو لا يحصل الإدراك هذا، لكن ليس مع اليقين، يعني يعمل أعمال صالحة ولكن هو في شك، يقول هل هناك آخرة؟ هل من المعقول أننا لو انتقلنا سيوجد هناك عالم آخر فيه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ موجود هذا العالم الآخر أو غير موجود؟ مع الشك قال أو يحصل إدراكه، لكن مع مخالجة الشك ومعارضة وهم. إذن بالمقدمة الأولى بيّن أن هناك سعادة أخروية، والسعادة الأخروية لا تحصل إلا بالمعارف الحق. بالمقدمة الثانية ماذا بيّن؟ أن هذا الإنسان له تعلق بالأمور الدنيوية. إذن ما الحل؟ كيف نصل إلى السعادة الأخروية؟ ماذا قال؟ قال فلا بد حينئذ حتى نحل المشكلة الأولى والمشكلة الثانية، فلا بد حينئذ، يعني إذا ثبتنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لا بد من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع، لم يحصل له ذلك التعلق المانع، يعني هذا التعلق بالدنيا بالأمور الدنيوية الذي يمنعنا من السعادة الأخروية. فلا بد من وجود شخص كامل. قال بحيث يقرر لهم الدلائل. من هو هذا الشخص؟ بحيث يقرر لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويزيل الشبهات ويدفعها، لأن الإنسان قد تطرأ عليه شبهة وبالتالي بهذه الشبهة قد يفقد دينه، قد يفقد عقله، قد يفقد كل أعماله الصالحة، فيحصل الحبط، تحبط أعماله ويدفعها. ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم، إضافة إلى أنه يعضد يعني يؤيد يسند ما اهتدت إليه عقول الناس، يقول لهم هذا الأمر الذي حكمتم به أيها العقلاء هذا صحيح فتمسكوا به. من هذا الذي يدفع الشبهات ويوضح لنا الدلائل ويعضد ما اهتدت إليه العقول؟ من هو؟ قال ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه. وهناك أمور الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إليها، لأن عقل الإنسان قاصر، عقل الإنسان متناهي، عقل الإنسان محدود، مهما تكامله ويبقى في إطار معين. ويذكرهم خالقهم، بعد هذا الشخص الكامل يذكرهم أن هناك إله وخالق، وأن هناك عنده أوامر وعنده نواهي ويجب الالتزام بها. ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربي، التقرب والفوز عند ربي. ويكررها عليهم هذه التعاليم، ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير بالتكرير، يعني يذكرهم، فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكرهم يا رسول الله بذلك الموقف في عالم الذر، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ أين عهد إلينا الله؟ أين عهد إلينا؟ في ذلك العالم، عالم الآخر. إذن كل شيء نحن معروف عندنا، ولكن نسينا بسبب الفطرة، بسبب الفطرة، لأن الإنسان الذي عنده فطرة هو يكون قريب إلى الله، الإنسان الملوث لا يستطيع أن يقترب إلى الله، بل كل شيء يفسره تفسير خاطئ. وبالتالي إذا في ذلك العالم، عالم الذر، كان هذا العهد، فالخطاب لرسول الله قال فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بذلك الموقف، ذكرهم بالتوحيد وأنهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، ذكرهم بأنهم قالوا أشهد أن محمد رسول الله، ذكرهم أنهم قالوا أشهد أن علي ولي الله، ذكرهم بهذه التعاليم كلها. لماذا عندما نزلوا إلى الأرض فقدوا هذه الأمور؟ فذكرهم رسول الله، وليس التذكير فقط، التكرير أيضا، وظيفة هذا الشخص الكامل أن يكررها عليه. ولذلك نجد رسول الله قد خطب خطب كثيرة، والقرآن قد كرر آيات، الآن لو بحثت في القرآن ستجد آية مكررة في أكثر مكان، وستجد قصة مكررة في أكثر مكان، هذا تكرير للتأكيد. وكذلك أمير المؤمنين خطب وكذا، هذا نهج البلاغة، تكرير. والإمام الحسين وقف لعله 5 خطب أو 6 خطب فقط في واقعة الطب، يكرر عليه. إذن هذا الكامل يكرر عليهم التعاليم لكي يهتدوا. قال ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم، ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير بالتكرير، فذكر إنما أنت مذكر، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان، اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان، لأنه الإنسان سمي إنسان لأنه كثير النسيان، عنده سهو وعنده نسيان. قال من هذا الشخص؟ الآن كلامنا أين؟ أرجو ألا يضيع المطلب. النبوة مع حسنها واجبة في الحكمة، مع نبوها، مع النبوة مع حسنها واجبة في الحكمة. قلنا إما في أحوال معاش، الآن نتكلم في أحوال معادن. قال وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش الأول والمعاد العالم الآخر هو النبي. ها هنا وقفة، هنا قال صلى الله عليه وآله، لا ندري هذه وضعت أم أنها من نفس المقداد السيور رحمه الله، لأن الكتب سابقا واقعا كانت تكتب كتابة يدوية، فلعله جاء نساخ أو خطاط رأى النبي. هو الصحيح أن لا توجد هذه الصلاة، لماذا؟ لماذا؟ لأننا لازلنا نبحث في النبوة العامة وليس في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتي البحث القادم في نبوة نبينا محمد، فهنا لا يكون محل الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة على محمد وآل محمد مختصة بالنبي محمد فقط، النبي الخاتم. فهنا أنا أقول أن هذا لا يرد على المقداد، لأن المقداد عالم، ولا يرد على العلامة كما ذكرنا لأنه أيضا عالم، ولكن لعله هؤلاء النساخ لعله شاهد النبي، فلعله قال لابد أن أكون ورعا فوضع صلى الله عليه وآله. هو باعتقادي كيف يلفظ النبي، لكنه لا يعرف مقصود العالم، لأن الناس عادة أجير مجرد كاتب. واضح؟ فإذا قال وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد وهو النبي، والنبي واجب في الحكمة. إذن الحكمة تقتضي في أحوال المعاش في أحوال المعاد أن الله يرسل نبي ليبين لهم، وبالتالي وهو المطلوب بينا أنها واجبة في الحكمة. لماذا؟ لأن الأغراض التي ذكرناها لا تتم إلا بالنبي، يعني في مسائل أحوال المعاش أو المعاد هذه أمور لا تتم إلا بوجود النبي، وما لا تتم الأغراض إلا به لا بد منه. الغرض هو الوصول إلى التكامل إلى السعادة الأخروية، وهذا لا يتم إلا بالنبي. إذن النبي لا بد منه، إذن النبي لا بد منه، وإلا كان نقضا للغرض، وهذا قبيح. وإلا كان نقضا للغرض وهذا قبيح، لأنه الغرض هو إيصاله من السعادة الأخروية، ولكن لا يرسل إليه النبي، فلا يعرفون مصالحهم ولا يهتدون ولا يتكاملون في عقولهم ولا تحل لهم الشبهات وغيرها. هذا نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام في النبوة العامة، ونحن أيضا بينا مقالب من خارج الكتاب فأرجو مراجعتها. الآن سيدخل في مطلب جديد وهو بيان النبوة الخاصة. فقط سؤالكم شيخ نرد السلو. بلي. يعني الطبيعة، طبيعة الإنسان أو الجبلة الأولى كما يسموها هو الفطرة. الإنسان يولد على الفطرة، معنى الفطرة عندنا حديث أنه يولد المرء يولد على الفطرة، ولكن أبواه هما اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني هو يولد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والإسلام دين، وأشهد أن عليا ولي الله. لكن عندما ينزل هذا الأب والآثار الوضعية وغيرها من هذه الأمور تجعل هذا الإنسان الذي هو ولد على الفطرة يهودي نصراني مجوسي إلى آخره. إذن الجبلة الأولى التي خلق بها كل الناس حتى المنحرفين الآن الذين نشاهدهم بالغرب يولد على الفطرة، لكن عندما يولد يجد هذه البيئة، يجد أبواه مثلا نصارى فيصبح نصراني، أو يجد أبواه يهوديان فيصبح يهودي، أو يجد أبواه مجوسيان فيصبح مجوسي، أو يجد أبواه مسلمان فيصبح مسلم، أو يجد أبواه مسلمان شيعيان مؤمنان متقيان فيصبح إنسان مؤمن متقي عقائدي صلب في الإيمان. بهذا هذه الفطرة الأولى. الطبيعة الثانية أنه هذا الإنسان يعرض عليه السهو ويعرض عليه النسيان، كما حصل مع نبي الله آدم مثلا في مسألة أكل التفاح والنزول إلى الأرض. أنبياء وقعوا في هذه، وهذه قلنا احنا بينا انها هذه ليست يعني ليست ذنوب، وانما من باب مخالفة الأولى. فاذا كان النبي بهذا المستوى قد حصل معه ما حصل الأنبياء، فكيف طبعا استثنى المعصومين، ونحن نعتقد ان الأنبياء كلهم معصومين، الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون، وبحث العصمة سيأتي إن شاء الله. فكيف بهذا الإنسان البسيط عندما ينزل إلى الأرض؟ إذن يعرض عليه النسيان، قد ينسى الحكم الشرعي، ينسى أو يسهو أو كذا، فيحتاج إلى من ينبهه، فعبر عنها على النحو المجازي، لعله مجازا عبر عنها المقداد السيوري بالسهو، الطبيعة الثانية، أن السهو والنسيان طبيعة ثانية، وإلا هو له طبيعة واحدة، لعله مجازا. ولذلك نعم مجال، ولذلك يؤكد ذلك قال هما كي، هما كي الطبيعة الثانية للإنسان. الآن ندخل في بحث جديد، وهو بحث النبوة الخاصة، نحاول تطبيق العبارة. قال وفيه، من المتكلم؟ العلامة الحلي. العلامة الحلي يقول قال هو الحلي ماذا يقول؟ قال الحلي إذا قال قال، من الذي قال؟ أخواني العلامة عندما كتب المتن لا يوجد فيه قال، وإنما هذا قال لعله من الشارع، بل من الشارع المقداد السيوري، يعبر عن قول العلامة قال. إذا المتكلم لعله المقداد السيوري، لعله يعني في الطباعات وغيرها إشارة إلى قول العلامة. بل ها المقداد السيوري يقول بعدها قول في الشارع. قال إذا إشارة العلامة الحلي، المتكلم المقداد السيوري ماذا قال العلامة الحلي؟ قال وفيه، الضمير على أي شيء يعود؟ على الفصل الخامس، على الأصل الثالث، وهو النبوة الذي يعتبر أصل من أصول الدين. قال وفيه أي في الأصل الثالث وهو النبوة مباحث، مباحث الأول. إذن توجد عندنا مباحث، لأنه تقدم في الدروس السابقة أو في المبحث الأول أنه أثبتت النبوة العامة كما بينا، بينا فيما تقدم إثبات النبوة العامة، وهو وجوب إرسال الأنبياء، وهو وجوب إرسال الأنبياء عليهم السلام. الآن انتقل لبحث النبوة الخاص، انتقل لبحث النبوة الخاص، وهي نبوة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وأرواحنا له الفداء. قال الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هنا فقط إشارة إلى نسب رسول الله وهو معروف، لكن من باب يعني إن شاء الله التبرك بهذا الذكر المقدس. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والده عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد، ولكن المطلب عمه لأنه ضمه إليه، سمي عبد المطلب. واضح؟ إذن عبد المطلب ليس اسم، وإنما اسمه شيبة الحمد. فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب أي بن شيبة الحمد بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف بن المغيرة بن قصي بن زيد ابن كلاب ابن مرة بن ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عدنان. طبعا هنا نقف، وإلا لو استمرينا لوصلنا في النسب الشريف إلى آدم صلوات الله وسلامه عليه. بل هنا لماذا وقفنا؟ يصل النسب يصل، ولكن لماذا وقفنا على عدنان؟ يقولون الوقوف على عدنان احتياطي، لأنه عندنا رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا، ولا هو النسب يصل إلى آدم عليه السلام. قال في نبوة نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قلنا عبد المطلب اسمه شيبة الحمل، وفي بعضهم يسميه شيبة الحمل. لماذا شيبة؟ لبياض كان في شعر رأسه، بياض كان في شعر رأسه حين ولادته، وكان يكنى أبو الحارث، وعمه المطلب ادعاه، يعني ادعى شيبة الحمد، فلذلك سمي عبد المطلب. قال في نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا لبيان الرسالة العظيمة للأمين محمد صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بلي. هنا قال صلى الله عليه وآله، هنا في محلها الصلاة، لأنه يتحدث عن نبوة الخاتم أو الخاتم صلى الله عليه وآله، وهذه الصلاة على محمد وآله مختصة به وحده وحده لا شريك له، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه العزيز في سورة الأحزاب الآية 56؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. وقد روي في كتاب في مصادر إخواننا من أبناء العامة وأن السنة ورد في مصادرهم، ولكنهم للأسف لا يعملون بها، لا يعملون بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، كما موجود في ينابيع المودة المجلد الأول. قالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال تقولون اللهم صل على محمد. تلاحظون الوهابية كيف يصلون؟ يبترونها بتراء، بلي، أو إذا أرادوا أن يضيفوا إليها آله لابد أن يضيفوا الصحابة. من أين جئتم؟ ما هو الدليل الذي يدل على الصلاة على الصحابة لكي يدخل أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وهؤلاء المنافقين؟ فإما أن يصلوا بترة أو يضيفوا أصحابه وأتباعه لكي تضيع، لكي يضيع الأمر على أهل البيت ولا يتظهر هذه المنقبة لأهل البيت عليهم السلام. قالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتسكتون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على محمد. الشافعي منهم،
يعود إما ينقص أو يزيد.
ماذا لم أسمع؟
إما ينقص.
من هم من هم؟
إما ينقص
لا أو يزيد.
بلي. نال أيضا الذي تعرف نقول وأصحابه هل تطبق نقول أصحاب الميت الذين ما هي بي أمير المؤمنين والحسن والحسين
نعم لورود الدليل وآله آلهم هم أهل البيت آله يدخلون ولكن التعبير اختلف مرات تقول أنت وأصحابه المنتجبين وتقصد أئمة أهل البيت لأن هم آله هم آل البيت هم العترة ومرة لا بعضهم يقول وأصحاب المنتجبين يقصد بدخول حتى معاوية ويزيد وغيرها من هؤلاء باعتبار معاوية كاتب للوحي ويعتبر من الصحابة ثم بعدها يقول كل من شاهد رسول الله فهو من الصحابة
بل يعني بمثال أمار والياسر
نعم هي الصلاة جائزة على كل مؤمن لأن عندنا آيات في القرآن الكريم يجوز يعني الله يصلي على الآية لا تحضرني الآن أحسنتم إذن والصلاة من الله على الإنسان رحمة ولكن خصوص هذه مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي منهم ماذا يقول
عليكم
السلام ورحمة الله الشافعي يقول يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللهم صل على محمد وآل محمد إذن حتى الشافعي الذي هو من أبناء العامة هو يصلي على محمد وآل محمد ولكن هؤلاء المسوخ يصلون الصلاة البكراء يبترونها الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء قال بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أي هذا سيذكر الدليل الأول على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله صبحكم الله بالخير هذا هو الدليل قال لأنه ظهرت المعجزة على يده هنا دخل في الإعجاز إعجاز النبوة قال كالقرآن معجزة وكانشقاق القمر معجزة ونبوع الماء من بين أصابعه الكريمة هذه أيضا من المعاجز وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل هذه أيضا من المعاجز وتسبيح الحصى في كفه الكريمة هذا أيضا من المعاجز وهي أكثر من أن تحصى يعني معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله بعضهم يقول ناهزت الألف معجزة ولذلك من أراد الاستزادة في هذا المجال أو في هذا الباب فليراجع كتاب بحار الأنوار المجلد 17 وهناك كتاب اسمه مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني يذكر فيه معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثيرة فإذا هنا قال لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى وادعى النبوة أيضا وهو ليس جاء بالمعجزة فقط ادعاها قال أنا نبي ادعى النبوة فلذلك يروي ابن عباس قال لما نزلت آية قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم إلى الصفا هذا الجبل وقال بصوت عالي يا صباحا وهذه كلمة يا صباحا يقولها المستغيث لأنه عند العرب كانوا عندما تأتي تعرف أن العرب كانوا قبائل وقبيلة تغير على قبيلة فإذا جاءتهم الغارة صباحا فإذا سمعوا شخص يقول يا صباحا يعني جاءتنا الغارة استعدوا للدفاع عن أنفسكم فالقائل عندما يقول يا صباحا يعني معناه قد غشينا العدو فاستعدوا. فرسول الله صعد هذا الجبل وصاح يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش. قال لهم، قالوا له ما لك؟ قال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني؟ يعني إذا قلت لكم أن العدو سيأتيكم صباحا أو العدو سيأتيكم مساء، تصدقوني أو لا تصدقوني؟ قالوا بلى فأنت الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قتادة الراوي يقول ثم أنه خطب فقال أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هذا الذي يرسلونه عندما تذهب الجيوش، يرسلون رائد يستقصي لهم الأخبار، فهذا عندما يأتيهم بخبر هل يكذبهم؟ قال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كنت كاذب لما كذبتكم أو كذبتكم، يعني أكذب عليكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم حقا خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتون كما تنامون ولتبعثون أو تبعثون كما تستيقظون ولتحاسبون كما تعملون. وراءكم موت، وراءكم استيقاظ، هناك عالم آخر، هناك محاسبة لكل الأعمال في هذه الدنيا. ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها الجنة أبدا، حياة لا موت فيها أو النار أبدا، لا توجد منطقة وسطى. وأنكم أول من أنذرتكم، وهم العشيرة. إذن هو ادعى النبوة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة فيكون صادقا، وبما أنه ادعى النبوة وجاء بالمعجزة اجتمع عندنا قيدان، ادعاء النبوة والإتيان بالمعجز فيكون صادقا، لأنه بينا فيما سبق الله تبارك وتعالى لا يسخر له الكون، لا يسخر الكون لكاذب، لأن هذا قبيح، والقبيح لا يفعله الله تبارك وتعالى. قال فيكون صادقا، وإلا لا لو لم يكن صادقا لزم إغراء المكلفين بالقبيح، يرسل لهم شخص كاذب ويسخر له الكون كمسيلم الكذاب أو كهذه السجاح التي ادعت النبوة وغيرهم من هؤلاء المارقين الذين يدعون النبوة أو يدعون المهدوية الآن، لأن النبوة رئاسة منصب كبير جاه، فهذا المنصب هؤلاء المنافقين هؤلاء المنحطين يريدون هذا المنصب. كيف يريدونه؟ يدعون النبوة أو يدعون المهدوية، يدعي المهدوية لكي تأتي هذه الناس وتأتيه الأموال ويصبح عنده جاه وهكذا، ولعله يستخدم الشعوذة والسحر وأرسال الجن للوصول إلى مآربه الفاسدة. قال وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح، لأنه لو لم يكن صادقا يلزم أن يكون ادعاؤه وتأييده بالمعاجز هذا إغراء بالقبيح، وبالتالي المكلفون ينقادون إليه. واضح؟ قال وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح فيكون وهو إغراء المكلفين بالقبيح محالا، يعني يكون المقدم محالا. المقدم ما هو؟ أنه عدم صدق النبي، يعني بعد بيان بطلان التالي، وهو إغراء المكلفين بالقبيح يكون المقدم محال وهو عدم صدق النبي. واضح؟ الآن إلى هنا تم بيان هذا المد الذي ذكره العلامة الحلي. إن شاء الله في الدرس القادم سنبين عدة أمور، الوقت أدركنا، إن شاء الله سنبين كيف أن هناك شروط في النبي. الشرط الأول أن يكون معصوما، الشرط الأول أن يكون النبي معصوم. فسنتكلم في العصمة، وهذه العصمة فيها جهات، يعني ما هو تعريف العصمة؟ هل هناك إيرادات على تعريف العصمة؟ إن شاء الله هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.